إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فلما كان حديثنا في لقائنا الماضي عرضًا موجزًا لأعمال الحج والعمرة، صار حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا اليوم حول بعض الدروس والعبر من أعمال الحج والعمرة. ومن هذه الدروس والعبر تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعمال الحج والعمرة كثير منها تبدو فيه المتابعة المحضة للنبي صلى الله عليه وسلم، والاستسلام الخالص لله جل وعلا. فلو نظرت في أمر الثياب الذي تلبسه في الإحرام وهيئة هذا الثياب وما حدده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو نظرت كذلك في أمر المواقيت وما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من أمكنة لا يجوز أن تتعدى للإحرام، وما حدده الله تبارك وتعالى من زمان لا يجوز أن يحرم للحج في غيره، ولو نظرت إلى الطواف وجعله سبعا في جهة معينة وهيئة معينة، ولو نظرت إلى السعي وجعله سبعا بادئة من الصفا منتهية بالمروة، ولو نظرت إلى الحجر والوقوف أمامه وتقبيله، ولو نظرت كذلك في تحديد موعد الوقوف بعرفة، وكذلك لو تأملت رمي الجمار وغير ذلك من الأعمال، لرأيت أنه لا مجال إلا أن تسلم تسليما وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا خالصا. وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف أمام الحجر ليقبله، فأعلن كلمة أمام العالمين تظل تروى وتحمل إلى ما شاء الله جل وعلا، يصحح بها الاعتقاد ويبين بها وجه العمل. قال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبين رضي الله عنه أصلين كبيرين عظيمين من أصول هذا الدين. الأصل الأول توحيد الله عز وجل، وأنه لا يملك النفع والضر إلا الله. والأصل الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة خالصة، ولو لم يظهر للعقل ولا في الفهم الحكمة من العمل، لو لم يصل عقله إلى الحكمة من العمل لسلم لمعرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فبين أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يستسلم لأمر الله، وبين أنه يقبل الحجر لا على جهة تعظيم الحجر والتماس النفع والضر منه، وإنما على جهة التعبد لله بما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا شبيه بمسألة الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم، وشبيه بمسألة الاطباع في طواف القدوم، كل ذلك يعني المتابعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة معناها التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وأقواله وأفعاله وتروكه، فنعتقد مثل ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتقده على الوجه الذي اعتقده. وأما الاتباع والتأسي في أقواله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأقوال إما أن يأمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كذا وكذا، فتمام التأسي أن نقول مثلما أمرنا، وإما أن تكون هذه الأقوال أوامر ونواهي، فامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل ما في هذه الأقوال من تشريعات هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن فعلا خاصا به بالدليل، وإذا لم يكن فعلا جبليا، لم يرد الدليل على أنه تعبدي نتأسى فيه، فالأصل فيما سوى هذين الفعلين أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون أفعالا جبلية، وإما أن تكون أفعالا تعبدية. فأما الأفعال الجبلية التي تصدر عن المرء بمقتضى ما يحتاجه الطبع، فمنها ما ورد الدليل على التأسي فيه وعلى أنه مشروع، كالشرب باليمين والشرب قاعدا. هذه أفعال يحتاجها كل الناس، ولكن ورد الدليل أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نأتمر بأمره في الشرب والأكل باليمين والشرب قاعدا مثلا. وهذه الأفعال الجبلية منها ما لم يرد الدليل على التأسي به فيه أو على أنه للتعبد، وذلك كمطلق المشي ومطلق القعود ومطلق الشهوة للطعام أو لنوع معين من الطعام، فمثل هذا خارج عن هذا الباب الذي نتحدث فيه. ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم ما هو تعبدي، والأفعال التعبدية نوعان، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أشياء محصورة معلومة ذكرها العلماء في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خصوصياته مثلا الجمع بين أكثر من 4 نساء، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نتأسى به فيه. وأما سائر الأفعال التعبدية فيما سوى ذلك فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أمرنا الله تعالى أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا، وحذرنا ونهانا أن نخالف ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع ولا نبتدع. وفي ذلك جملة من الفوائد العظيمة التي يلتمسها المسلم في سيره إلى الله عز وجل. فمن ذلك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله تعالى لا يتم مقصود الرسالة إلا به. قال الله تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الرازي رحمه الله تعالى: لا يتم أمر الرسالة إلا بثلاثة أمور. الأول المرسل وهو الله جل وعلا، الثاني المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث المرسل إليه وهو أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه أنزل إليه كتابا وأمره ببلاغه وبيانه بيانا واضحا وبلاغا واضحا لا يكون في صدره حرج منه، لم يبق بعد ذلك إلا أن يأمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم. قال: واتباع ما أنزل إليهم من ربهم يشمل اتباع الكتاب والسنة. ونقل عن الحسن رحمه الله أنه قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا الكتاب والسنة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا أوامر الكتاب والسنة، واجتنبوا ما نهى الله تعالى عنه وما نهى عنه رسوله في الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على عدم جواز اتباع آراء الرجال مع وجود النص. يعني إذا وجد النص في القرآن أو إذا وجد النص في السنة فلا يجوز أن يتعدى ولا أن يتخطى ولا أن يترك إلى قول أحد كائنا من كان، فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح من قوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فقد أمرنا الله تعالى أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا، وما أمرنا ولا أذن لنا ولا أباح لنا أن يكون لنا خيار من عند أنفسنا إذا قضى الله ورسوله في أمر. فقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يترك الله تعالى لنا خيارا إذا جاءنا أمر من أوامر الله عز وجل، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يختار أمرا يخالف ما جاء عن الله أو ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المفسرون في هذه الآية أن زينب بنت جحش رضي الله عنها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. زينب شريفة، سيدة من سيدات قومها، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد قومه وسيد الأولين والآخرين بلا منازع. فجاء يخطبها وهي تظن أنه يخطبها لنفسه، فتفاجأ أنه يخطبها لمولاه زيد بن حارثة، فتقول: يا رسول الله أؤامر نفسي، أي أشاور نفسي. فبينا هي كذلك إذ نزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ف فأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقالت يا رسول الله إن كنت رضيته لي فقد رضيته لنفسي. وهذا يبين لنا أن تمام المتابعة لا ينبثق إلا من تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقع الأمر والنهي، أن يقع التشريع في القلب بمكان يملأ القلب، يملأ الوجدان، يملأ عليك الحياة، أن تعلم عظمة من أنزل عليك هذا التشريع وهذا الأمر الذي وجه إليك من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك لما جاء عقبة بن الحارث رضي الله عنه فنكح امرأة، فجاءت امرأة أخرى وقالت يا عقبة قد أرضعتكما، يعني أنها أخته في الرضاعة، فركب عقبة من فوره وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال له كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت رجلا غيره. وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة الله وسبيل لمغفرة الذنوب. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن دعواه كاذبة في نفس الأمر. فيجب على كل من ادعى محبة الله لكي يثبت بالبرهان والدليل أن دعواه صادقة أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم مقتفيا أثره، مؤتمرا بأمره، مجتنبا لنهيه، سالكا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك دليل على صدق دعواه لمحبة الله وسبب لمحبة الله له، وفوق ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم خاطب الله الكل فقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني فإن تولوا عن متابعته صلى الله عليه وسلم وعن طاعته وعن الإيمان به فإن من لم يتابعه ولم يؤمن به كان كافرا ولو ادعى محبة الله عز وجل. ولذا ختم الله الآية بقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا فيه دليل على كفر كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن ادعى محبة الله جل وعلا. وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ثبات على الدين وثبات في الشدائد ودلالة على رجاء رحمة الله في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تأمل سياق هذه الآية، فقد جاءت في سياق الحديث عن غزوة الأحزاب، ورب العالمين يقول يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني أن الأمر اشتد على المسلمين في حصار الأحزاب لهم، فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتقلق بعض الناس وتقلقل واضطرب وتزعزع وتزلزل وخشي وخاف أن يدخل الأحزاب فيقتلوهم، فثبتهم الله بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هلا تأسيتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في ثباته وفي شجاعته وفي صبره وفي حرصه على إبلاغ الرسالة. أيها المسلمون الكرام، لقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مذ قال الله عز وجل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، ومذ قال الله تبارك وتعالى له: وأنذر عشيرتك الأقربين، ومنذ قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فثبت ودعا إلى الله وجاهد بالقرآن وجاهد بسيفه وسنانه وسلاحه، وما كان أحد أقرب إلى العدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنذ قيل له قم فأنذر قام صلى الله عليه وسلم، وما قعد حتى نام على فراش الموت، وبينه على فراش الموت يدعو ويوصي ويذكر وينذر ويقول: أنفذوا بعث أسامة. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، معظما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى، ويأتي أبو بكر خليفة، فترتد العرب ويشتد الأمر على المسلمين، وتبقى مسألة بعث أسامة محكا خطيرا في اتباع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، محنة عظيمة. يقف أبو بكر في جهة ومعه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذوا بعث أسامة. ويقف الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه يردون أبا بكر رضي الله عنه عن بعث أسامة، لأن هذا هو الجيش الذي لا تكاد الأمة تملك غيره في هذا الوقت إلا قليلا، فهم يخافون على المدينة من الأعراب ومن الغزاة. وأبو بكر يقول: لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جرت الكلاب بخلاخل أرجل أمهات المؤمنين، ولو تخطفتنا السباع في المدينة لأنفذن بعث أسامة، ولا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج جيش أسامة رضي الله عنه، فكان في خروجه أعظم البركة، حيث إنه ما مر على قوم من العرب أرادوا غزو المدينة إلا نظروا إليهم قائلين: لو لم يكن بهؤلاء قوة ما بعثوا هؤلاء، فلننتظر حتى يرجعوا، فإن رجعوا منتصرين رجعنا إليهم وكففنا عنهم. فكان في خروجه رضي الله عنه تخويفا لأعداء الله وردا لهم عن غزو المدينة، وذلك كله ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره وامتثاله. وهذا يعني أمرا آخر، أن الحق لا يعرف بالأكثرية، وإنما يعرف باتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر كاد ينفرد بهذا القول وبهذا الرأي الذي اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يبلغ عن الله، وقد قال هذا الكلام في آخر ساعات عمره: ولو كان في الأمر غير ذلك لأوحى الله إليه بغيره. فأنفذ ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التأسي الذي يحملنا على الثبات في الشدائد، وعلى الثبات على ديننا، وعلى الحق الذي نعتقده، وعلى ألا نترك منه حرفا واحدا مهما كان الأمر، فإن ديننا بإذن الله عز وجل منصور، ورسالة الحق واصلة إلى الدنيا، كما يصل ضوء الشمس إليها. قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سلوك سبيل الهداية ونجاة من الضلالة والغواية. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فبين الله تعالى في هذه الآيات وما في معناها أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتديا، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بعد الحق إلا الضلال. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فبين الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا يدلنا على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق الواضح البين الذي أمرنا الله باتباعه. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم إن الله تعالى أمرنا أن نرد حكوماتنا واختلافاتنا وتنازعاتنا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فصل للنزاع وفض للخصومات وكمال للإيمان ودلالة على صدق الدعوة في الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إذا تنازعتم في أي أمر من أمور حياتكم فردوه إلى حكم الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم نعى الله تعالى حال قوم يزعمون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر ولا يردون التنازع إلى الله وإلى الرسول، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين الله تعالى أنه ما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أقسم رب العزة والجلال أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم في نزاعاتهم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم ختم هذا المعنى بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وفي نحو هذا يقول الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من الامتثال والعمل، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذا كان الأمر كذلك فإن من صار على هذا النهج كان منتصرا، فإن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصر وتمكين وهداية وعزة ومنعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي السياق الذي معنا يقول تعالى بعد ذكر آيات الطاعة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني متى يكون هذا؟ إذا كان حالهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه جملة حالية، يعني يحصل لهم هذا إذا كان حالهم كذلك: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن الله تعالى حذرنا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد من خالف أمره بأن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني كفر أو شك أو نفاق، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة. فما لنا إلا أن نستسلم ونتبع ونقول: سمعنا وأطعنا. رأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلوا، وسمعوه يأمر فأتمروا، وسمعوه ينهى فانتهوا، وبلغوا لنا ذلك، وقد وصلنا بفضل الله وحمده بالأسانيد الصحيحة الثابتة كالشمس في وسط النهار. فليس لنا إلا أن نستسلم ونتبع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. ما هو الفيصل في هذا الاختلاف وما هو المرجع؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي التنزيل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي السنة الثابتة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يوشك رجل شبعان، مرفه يعني مرفه، متكئ على أريكته يعني على سريره، يأتيه الأمر من أمر الله مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يعني لا نعمل بالسنة ولا نقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في صدر هذا الحديث: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني أن الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيان: وحي القرآن ووحي السنة. ولهذا قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي والتشريع والدين، وفي كل ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألا فاعلموا يا عباد الله أنه لا يقبل من عامل عمل ولا يرفع له عمل إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا فيه خطى النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي عرض عمل العامل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأمر أمر الله بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نعرف الشرع والوحي الذي جاءنا إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا باب يدخل على الله منه إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وصول للجنة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح أن أناسا يعرضون على الحوض أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمد إليهم الكؤوس ليشربوا، ثم يختلجوا ويخطفوا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول متعجبا: إنهم من أمتي. فيقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: ألا سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإنه عما قريب تحل بنا أيام العشر من ذي الحجة، وهي أيام مباركة مفضلة يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح من الذكر والتسبيح والتهليل وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذا الصيام في أصح القولين عند أهل العلم، لأنه من العمل الصالح، وكما في حديث حفصة رضي الله عنها، وكذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أنه إذا أهل هلال ذي الحجة وكان لأحدكم ذبح يعني أضحية يريد أن يضحي بها، فمن الهدي والسنة ألا يأخذ المضحي في هذه العشر من شعره ولا من بشره شيئا حتى يذبح أو ينحر أضحيته وعليه فتخلص مما تريد أن تتخلص منه من الشعور قبل هذه الأيام، وأخلص في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع هدي نبيك فيما أخلصت العمل فيه لله تبارك وتعالى. وأسأل المولى جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، خطأها وعمدها، هزلها وجدها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، واجمعنا على كلمة الحق والهدى. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.